بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر: وعن أبي زيد أسامة ابن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي زيد أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما، وزيد بن حارثة كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبدا فأهدته إليه خديجة رضي الله عنها فأعتقه فصار مولا له، وكان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حبيبه، وابنه أيضا حب، فأسامة حبه وابن حبه رضي الله عنهما. ذكر أن إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه رسولا تقول له: إن ابنها
قد، كان يقال له زيد بن محمد زيد بن حارثة قبل أن يبطل الله سبحانه وتعالى التبني، فكان يقال زيد بن محمد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حب رسول الله وابن حب رسول الله، كلاهما أسامة وزيد. وكان أسامة رضي الله عنه على حداثة سنه محل تقديره صلى الله عليه وسلم، بل والرجوع إليه، ولهذا في حديثة عائشة رضي الله عنها: ممن رجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه. فسأله عن عائشة رضي الله عنها وأمرها أن يمسكها، فلا أعلم عنها إلا خيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد جيشا وأمر عليه أسامة رضي الله عنه قبل موته مع حداثة سنه، أيضا كان سنه 17 سنة، وكانت استشارته لأسامة في قصة عائشة رضي الله عنها له 12 سنة أو 13 سنة، مما يدل على نجابة كانت فيه رضي الله عنه، فهو حب رسول الله وابن حب رسول الله. ويدل على مكانته أيضا قصة المرأة المخزومية لما أرادوا أن يكلموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرأة المخزومية في الشفاعة، فأمروا أسامة لمكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب رسول الله كلهم أهل فضل ونجابة، ولهذا نجد أن كل صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم احتل مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يحز الفضل كله أبو بكر رضي الله عنه أو عمر أو العشرة المبشرون، وهذا دل على صدق القوم، فإن كل واحد له ترجمة. ولهذا لا نقول فضيلة الصحابي، وإنما نقول فضائل الصحابة رضوان الله عليه. كل زوجة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضل، وكل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل، هذا صديق الأمة، هذا فاروق الأمة، هذا ذو النورين، هذا علي بن أبي طالب، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ هذا حواري رسول الله، هذا أول من رمى بسهم في العرب، هذا أمين هذه الأمة، هذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا راوية الإسلام. سبحان الله، فضائل، لأن القوم يتنافسون ويتصارعون وكل يسير إلى الله سبحانه وتعالى سير الصادقين، ويريد أن يحتل مكانا وينافس ويسابق. إذا كان من همة الصحابة أنهم أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته حتى يحصل الاقتداء به، كما في الصحيح انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، والله قال إن ربك علم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك. فإذا كانت المنافسة بين الناس حصل الفضل للجميع، لا أن الإنسان إذا رأى أو يكون القوم فيهم الرجل أو الرجلين. نجد كذلك أيضا في من بعض الصحابة من التابعين أئمة، الأمة لم ترجع إلى إمام واحد ولا إلى إمامين، أئمة. يعني في عصر من العصور تجد سادات الأمة في كل مكان، إن أردت شاما فالأوزعي، إذا أردت كوفة فالثوري، إذا أردت خراسان فإسحاق، إذا أردت مصر فالليث، إذا أردت المدينة فمالك، أئمة. ومن قبل ابن المسيب وابن سيرين والشعبي، سبحان الله. ثم في وقت أحمد ابن المديني ابن معين مالك الشافعي البخاري، سبحان الله، هذه أمة غنية بالرجال، غنية برجالها. نعم.
أرسلت إليه رسولا تقول له إن ابنها قد احتضر، أي حضره الموت، وأنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر. فبلغ الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أرسلته ابنته أن يأمر ابنته أم الصبي بهذه الكلمات، قال: فلتصبر، أي تحتسب الأجر على الله بصبرها، لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب، يصبر على المعصية ولا يتدجر، لكنه يؤمل أجرها على
هذا
الله.
هذا على أن هذه الكلمات مما يعزى بها المصاب، إن الله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه كلمات عظيمة فيها أفضل التسلية، وكلها قائمة على التوحيد والتجرد لله عز وجل في العبودية. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إذا أخذ اليوم فقد أعطى بالأمس، فمن الذي أعطى؟ هو الله، ومن الذي أخذ؟ هو الله. وأعطى الله سبحانه وتعالى لحكمة، وأخذ الله عز وجل لحكمة، عافى لحكمة، وابتلى لحكمة، أغنى لحكمة، وأفقر لحكمة، أضحك لحكمة، وأبكى لحكمة. علام الإنسان يكون في السراء وفي الغنى وفي النعم مستبشرا، حتى إذا نزل به البلاء يأس وقنط، أليس الذي أنعم هو الذي ابتلاه؟ وإنما أراد الله عز وجل ابتلاء عباده ليجري عليهم صنوف وضروب العبادة، فلله عبودية في الرخاء لا تكون في الشدة، ولله عبودية في المرض لا تكون في الصحة، ولله عبودية في الغنى لا تكون في الفقر. فيجري على الإنسان أنواع العبادة، عبودية الصبر، عبودية الشكر، حتى تتنوع هذه العبادات. ولهذا حتى الأنبياء ابتلوا أعظم الابتلاء، ما عافاهم الله من الابتلاء نظرا لأقدارهم، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. وقال النبي ابتلى الرجل على قدر دين، فإن كان في دينه صلابة وكذا شدد عليه في البلاء أو ضعف له في البلاء. يعني ليس الأمر كما يظنه الناس، طالما أنه صلى وصام وتعبد طلب العلم سيكون معافا من أي ابتلاء. لا، النبي يقول ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دين. معنى ذلك الإنسان إذا وقع في ابتلاء صبر واحتسب وعلم أن ذلك هو الخير، ثم أنك إن لم تصبر ماذا سيجري؟ يعني هب أنك لم تصبر، وكأن صبرك يفوت عليك فرصة. طيب إذا ما صبرت اجتمع عليك بلاءان وابتلاءان وامتحانان ومصيبتان، المصيبة التي ابتليت بها ومصيبة الجزع، وهذه أعظم المصيبتين. لأن الإنسان لو نزل عليه ما نزل من الابتلاء ثم إنه كان صابرا محتسبا هدى الله قلبه، وإذا هدى الله قلبه سهل مصابه، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قالوا إن الله وإن الله راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى أعظم ما يواجه به الإنسان الابتلاء الصبر، وبالتالي يحصل انشراح صدر وقرة عين وطمأنينة قلب وهدايته، وبالتالي لا يشعر الإنسان بماذا؟ بألم تلك المصيبة. إنما إذا جزع اجتمع عليه الأمر، فلا جزعه يرفع مصابه، ولا هو الذي بقي محتسبا منشرح الصدر. لأن ما الذي يصبر الإنسان على البلاء إلا الاحتساب ورجاء ما عند الله، وأن يقطع 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 الإنسان أن ما نزل به والخير يقطع. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. إن أمره كله خير، يبقى هذا خير، أقطع أن هذا خير. خير وأنا أفقد ولدي، خير وأنا أفقد زوجتي، خير وأنا تقطع يدي، خير وأنا أسجن، خير وأنا أطرد، خير وليس لي مال، خير وأنا أمرض، خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. أول ما تقطع يدك خير، رجلك خير، يموت ولدك خير. استحضر هذا، أول ما ينزل بك البلاء هذا خير. لكننا نحسب الخير بحسابات خاصة. ما الخير؟ جريان نعم. ما الخير؟ حصول صحة ومال، هذا هو الخير عندنا. إذا لم يكن كذلك فخلافه من الابتلاءات، هذا بالنسبة لنا هذا شر. لكن المؤمن لا، ليه؟ لأن الذي قدر هذا هو الله، ولم يقدره الله إلا لحكمة، وأن مردود الصبر في ذلك يحصل لك من الأجر ما لا يقارن بما ابتليت به من فوات حظ. قارن بين ولد مات وصبر على ولد. الولد الذي مات سيموت اليوم، سيموت غدا، ألف سنة ثم ماذا؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. إذن هو ميت، ميت، ميت الآن، ميت بعد سنة، ميت بعد 10 سنوات، ميت بعد 1000 سنة، هو ميت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذا واحد. اثنان، إنك ملاقيه إن كنت صالحا وكان صالحا. ثلاثة، جزعك إثم ولا يرجع ولدك. أربعة، صبرك أجر أعظم مما أخذ منك، بل لا مقارنة. أجر صبرك واحتسابك ورضاك أعظم من مصابك الذي فاتك. يعني حينما يقال لك هات الجنيه هذا وخذ مليار، هتبكي على الجنيه ولا تفرح بالمليار؟ يعني لو واحد أخذ منه الجنيه وأعطي المليار هل يحزن؟ هل يجزع؟ بالعكس، يقول هل من مزيد؟ ما يأتيك أعظم من مليارات الدنيا. ولهذا هي لحظة تحتاج إلى هذا الفقه الشرعي. فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له. نعم نعم. إذا الذي ابتلاه أي نعم قد يكون هذا أفضل، وقد يكون عنده من الذنوب ما احتاج في تمحيصها إلى ابتلاء أعظم، فقد يكون هو أقل إيمانا من هذا الوجه. المهم توقن بحديث رسول الله، وتوقن بأن هذا الابتلاء خير والأفضلية عند الله سبحانه وتعالى. نصا عينا الله أعلم بها، لكن وصفا فأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إنما عينا أن هذا ابتلاء كان أعظم من هذا إذن يكون أفضل الله أعلم بها، لأنه قد يكون لذنوب يمحصها الله سبحانه وتعالى الله أعلم. لكن وصفا عندنا أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، وأنه يبتلى الرجل على قدر دين. نعم. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. ففي تقرير كما قلنا أوصاف عامة، هذا تقرير الوصف العام. لكن من الناس من يكون الابتلاء بالنسبة له شرا، لماذا؟ لأنه لم يصبر جزع، فصار هذا الابتلاء شرا له وليس بخير، فمن حيث هو خير. نعم.
شفنا أن انتشر بنا إذا كسر شيء مثلا أو حصل شيء من ابتلاء أو شيء يقول حصل خير، يعني انتشر بنا لغز
إنه حصل إيه؟
حصل خير.
إذا
كسر مثلا شيء معين.
آه تمام، ما في إشكال. تعليق هذا لا إشكال فيه. حصل خير، حصل خير، لا تجزع، خير هذا ابتلاء والله ونصبر عليه والصبر خير. نعم. عموم المسلم المؤمن، فعموم المسلم المؤمن، يعني عجب الأمر المؤمن وكذلك المسلم، ما في تنافي. فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، لكن تأتي بقى الأوصاف الأخرى والصبر وكذا بحسب الأوصاف الداخلة بقى على المسلم على المؤمن. فالمؤمن ينقص إيمان، والمسلم يكون مؤمنا كاملا الإيمان في حال في أحوال. فالمراد هنا ليس في المؤمن دون المسلم عموما، لأن إذا ذكر إيمان دخل فيه الإسلام، لكن ينظر إلى حال الشخص. فهناك من الابتلاء ما قد يكون شرا بالنسبة له، لماذا؟ لأنه هو نفسه لم يصبر، فيكون مؤمنا ناقص الإيمان. لا، هو الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق يعني باعتبار هنا الإيمان فلا يكون في المسلم، لا، إنما يعني كما قلنا إذا ذكر أحدهما يخذ فيه الآخر. عجب الأمر المؤمن مثله عجب الأمر المسلم، هي بمعنى الإسلام، لأن إذا ذكر الإسلام دخل في الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل في الإسلام. لكن يبقى الخيرية هذه بالأوصاف التي تكون أنت عليه. فالمؤمن من حيث هو إن أمره كله خير، ولهذا فسر كيف الخيرية بقى؟ مناط الخيرية إن أصابته سراء فشكر كان خيرا، وإن أصابته ضربة صبر كان خيرا له. يبقى الخيرية كامنة في تحقيق تلك الأوصاف، هذه الخيرية كامنة في هذا، لأجل هذا هو خير. إنما إذا أصابته سراء كفر، وإذا أصابته ضراء جزع، يبقى هذا ليس خيرا.
قال فلتصبر أي تحتسب الأجر على الله بصبرها، لأن من الناس من يصبر.
ومن الفوائد التي يذكرها أهل العلم أن المصائب في حد ذاتها هذه مكفرة، تنزل مصيبة مكفرة، ثم إذا أن الإنسان احتسب وراضي وكذا كان الأجر، لكن نزول المصاب في حد ذاته هذا مكفر للخطايا بقدره. نعم.
ولو لم يكن هناك احتساب شيخنا.
نعم.
ولو لم يكن هناك احتساب.
حتى ولو لم يكن فاته أجر الاحتساب، وقد يأثم من وجه ويفوت أجر من وجه ويؤجر من وجه طالما عند إيمان. نعم. الأفضل الأتقى كما قال العلماء، الأفضل الأتقى. أما التفريق بين مقامين من حيثهما فهذا صعب، فكل منهما له فضل، لكن أفضلهما أتقاهما. فالشاكر فالصاحب النعمة صاحب السراء الشاكر وكذا إذا كان أتقى من الآخر ولو كان أيضا على الاحتساب فالتفاضل حاصل بين المؤمنين فيكون أفضل، كما سئل شيخ الإسلام عن ذلك فقال الأفضل الأتقى، أفضلهما أتقاهما. نعم. يعني نحتاج إلى خارج، إلى مفضل خارجي عن المقامين، وإلى المقامان إذا قام بهما كل واحد، هذا مقام الشكر عند النعمة وهذا مقام الصبر عند البلية، فهما مقامان عظيمان عظيمان جدا، كل منهما له فضل، لا يمكن يصعب القطع والجزم بأن هذا المقام من حيث هو أرفع من هذا المقام من حيث هو، فنحتاج إلى مرجح خارجي، لهذا يكون أتقاهما ماذا أعلاهما. إن تعمم فضل المبتلى الصابر وفضل الغني الشاكر، تكلم في فضائل، أما الترجيح صعب من حيث هو، إنما إذا كان هذا أتقى فلا شك أن هذا أعلى. نعم. بحسب حاله هو، إن كان هو عنده مقتضى عقوبة فيربط بهذه، فإن السلف كانوا يقفون عند عثرة الدابة ويرجعون أنفسهم، كان واحد بعيد عن الطاعة هو أضرب نفسه، كان بعيد عن الطاعة صاحب معاصي إلى آخره، فقد يكون الذي نزل بهذه عقوبة له على معاصيه، أما إن كان صالحا ولم يكن عنده شيء من هذا يعني ظاهر ويذكره شيء مصر عليه فيعلم أن هذا لرفع درجاته، فكل إنسان أضر بحاله. نعم.
قال فلتصبر أي تحتسب الأجر على الله بصبرها، لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب.
شيخ الإسلام في مصائب بمجردها. نعم. بمجرد المكفر. نعم. نعم. بالظلم أما من جملة المصائب يبتلى بالظلم. نعم. تمام. لا، إذا كان بعدل، لو ظلم الإنسان ظلما محققا واستوفى حقه بعدل هذا مباح له جائز له، لكنه فاته مقام أعظم وهو أن يصبر على ذلك ولا يستوفي، فإن استوفى فقد أخذ حقه، إن استوفى حقه فقد أخذه، لكن ولئن صبرتم له خير للصابرين، لكن هو جائز له. نعم. إذا كان على وفق ما أخذ منه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. نعم.
قال صاحب حلية الأولياء وساق بسنده عن عمرو بن السكن قال كنت عند سفيان بن عيينة فقام إليه رجل من أهل بغداد فقال يا أبا محمد أخبرني عن قول مطرف لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، أهو أحب إليك أم قول أخيه أبي العلاء اللهم رضيت لنفسي ما رضيت لي؟ قال فسكت سكتة ثم قال قول مطرف أحب إلي. فقال الرجل: كيف وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه الله له؟ قال سفيان: إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان مع العافية التي كان فيها نعم العبد إنه أواب، ووجدت صفة أيوب مع البلاء الذي كان فيه نعم العبد إنه أواب، فاستوت الصفتان، وهذا معافى وهذا مبتلى، فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر، فلما اعتدل كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر.
نعم، رحمه الله، رحمه الله. هذا أمر نسبي وليس أمرا مطلقا، هذا أمر نسبي وليس أمرا مطلقا، فهذا من وجه، وهذا ما يظهر له وليس أمرا مطلقا. نعم، كلام شيخ الإسلام. وفيه مباحثة السلف في مقامات العبودية، ولم يكن مباحثة السلف في أحكام شرعية فقط، من وجوب، من استحباب، أو حديثية، من صحة، من ضعف، أو عقدية، من سنة وبدعة، إنما دخلوا في السلم كافة. فلهذا كانت مباحثات السلف، بل لو جمعت مباحثات السلف في مقام التربية ومقام العبودية ومقام مسلك العبد إلى رب البرية سبحانه، لوجدت من ذلك ثروة عظيمة، لوجدت في ذلك ثروة عظيمة. هذا مشروع، حال السلف في السير إلى الله والدار الآخرة، عنوان حال السلف في تحقيق مقامات العبودية، عنوان حال السلف في تربية أنفسهم وغيرهم، عنوان حال السلف. لأن العلم يا أخواني يطلب لهذا، يظن الناس أن هذا هو الوسيلة، العلم وسيلة إلى هذا، وليس هذا وسيلة إلى العلم، لأن هذا المقام، هذه المقامات لا تتحقق إلا بعلم. إذن العلم وسيلة إليها، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم يراد لهذا. لكن لما قل فقهنا ظننا أن هذا إما أنه لا يدخل في العلم المطلوب أصلا، وإما أنه ثانوي، تحقيق بقى مقامات صدق، شكر، تعلق بالله سبحانه وتعالى، خشية، خوف، كذا. المهم هذا حرام ولا حلال، هذا ماذا قال فيه رواة البخاري فيها إيه، طيب هات العلل للدارقطني، ونظن أن هذا هو الدين كله، وأن ذا المقام الذي ينبغي أن نجاهد فيه فقط. وهذا غلط، هذا غلط. ولهذا تجد الأئمة كلهم الذين أنت تقرأ لهم، إن قرأت حديثا، إن قرأت فقها، إن قرأت أصولا، إن قرأت لغة، إن قرأت كذا، وجدت أن مسألة التربية عندهم هي القافزة وهي العليا، بل لهم من هذه المقامات أعلى. نعم، انت لسه عندك، اعطي اخ من سعيد الله يهديه، ما تعطي لاحمد، اعطي لاحمد الثاني. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيميه عن مسائل عديده من مسائل التفضيل فاجاب فيها بالتفضيل الشافي، فمنها انه سئل عن تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر او العكس.
نعم،
فأجاب بما يشفي الصدور، فقال: أفضلهما أتقاهما لله تعالى.
نعم،
فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة.
نعم، هذا اختصار، هذا اختصار، لأن مقامان عظيمان، هذا مقام الغني الشاكر، مقام الفقير الصبر، مقامان عظيمان. نعم،
قال: فلتصبر أي تحتسب الأجر من على الله بصبرها، لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب، يصبر على المعصية ولا يتذجر، لكنه ما يؤمن أجره على الله فيفوته بذلك خير كثير. لكن إذا صبر واحتسب الأجر على الله، يعني أراد بصبره أن يثيبه الله ويأجره، فهذا هو الاحتساب. نرها فلتصبر، يعني على هذه المصيبة، ولتحتسب أجرها على الله عز وجل.
نعم،
قوله فإن لله ما أخذ وله ما أعطى هذه الجملة عظيمة، إذا كان الشيء كله لله إن أخذ منك شيئا فهو ملكه وإن أعطاك شيئا فهو ملكه، فكيف تسخط إذا أخذ فكيف تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟
قالت أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية أكنت تغضب؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك عند الله. نعم.
عليك إذا أخذ الله منك شيئا محبوبا لك أن تقول هذا لله، له أن يأخذ ما شاء وله أن يعطي ما شاء. ولهذا يسن للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله يفعل بنا ما يشاء. كذلك ما نحبه إذا أخذه من بين أيدينا فهو له عز وجل، له ما أخذ وله ما أعطى، حتى الذي يعطيك أنت لا تملكه هو لله. ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيما أعطاك الله إلا على الوجه الذي أذن لك فيه.
نعم.
وهذا دليل على أن ملكنا لما يعطينا الله.
يقول حتى الذي يعطيك أنت لا تملكه هو لله، ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيما أعطاك الله إلا على الوجه الذي أذن لك فيه. نعم. يعني لا تملكه من جهة أنك تكون حرا في التصرف فيه دون الرجوع إلى الشرع، تملكه من جهة وكن ملكك وتنتقل الملكية منك إلى غيره وتبيع وكل شيء، لكن مراد الشيخ هنا أنك لا تملك التصرف إلا على وفق ماذا؟ على وفق الشرع، إلا على وفق الشرع. فلو أن رجلا قال أعطيك درهما بدرهمين وقد اتفق الرجلان على ذلك، هل يصح هذا؟ الجواب لا. لو قال أنا مالي، أنا حر أعطيه درهمين بالدرهم، هذا مالي، نقول ليس على هذا الوجه، فإن الدرهم بالدرهمين ربا، لكن أترك له درهما وأعطيه الدرهمين هدية صدقة لا إشكال. نعم. لو جاء الرجل في مرض موته ليعطي ماله كله صدقة، نقول لا، تعلق بها حق ورثة. لكن في حال صحته لو جاء يعطي ماله كله، نقول هذا له. ففي حال صحته هذا له، في حال مرضه تعلق الأمر بورثته، فتصرفنا بموجب الشرع. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة، وإذا صبر عليها أثيب على صبره، فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر، وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله ولا من فعل العبد، وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها.
نعم. تباتم أعيد يا أحمد، هذا ضابط اكتبوه يا أخوان، الضابط هذا اكتبه لأنه ضابط مهم، ضابط مهم قد تنساه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة،
أن المصيبة في حد ذاتها كفار،
إذا صبر عليها أثيب على صبره،
إذا صبر من أول الصبر، إذا صبر عليها هذا فعله، فعل العبد، وثيب على صبر،
فالثواب
مع أنه واجب، لكن الواجبات يؤجر عليها الإنسان، بل أعلى الأجور ما كان على واجب، وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم.
فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر.
انتبه. فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر. نعم.
وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله لا من فعل العبد.
وأما نفس المصيبة، نفس المصيبة، نفس الابتلاء، هذا من فعل الله لا من فعل العبد. نعم.
وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها.
وهي من جزاء الله على ذنبه، يبقى المقصة هنا أذنب فابتلي بهذا، فهي تكون جزاء على ذنبه. نعم.
وتكفيره ذنبه بها،
فيكفر ذنبه بها، أذنب فأبتلي، يبقى هذه بتلك. طب فين أجره؟ أجره على فعله، ما هو؟ صبره واحتسابه وغير ذلك، ورضاه وشكره، هذه مقامات ثلاثة. صبر وهو واجب، رضا مختلف فيه، والراجح أنه فيما تعلق به هو فمستحب، وما بما تعلق بالرضا بما يتعلق بتقديره سبحانه وقضاء سبحانه فهذا واجب. يجب أن يرضى بالمصيبة من جهة كون الله عز وجل قدرها، وأما من جهته هو فهذا مستحب، أو يشكر فهذا مستحب، فينتقل من أجر إلى أجر أعلى. نعم.
ثم قال: وفي المسند أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو مريض، فذكروا أنه يؤجر على مرضه، فقال: ما لي من الأجر ولا مثل هذه، ولكن المصائب حطة. فبين لهم أبو عبيدة رضي الله عنه أن نفس المرض لا يؤجر.
عجيب يا أخوان شيخ الإسلام، عجيب سبحان الله، يعني إلمام واطلاع على آثار واقع صحابة، عجيب. يعني هذا أمر عجيب سبحان الله. ومن الصور المصغرة شيخ الإسلام في هذا الزمان العلامة ابن باز رحمة الله عليه، تجد سبحان الله في مسائل دقيقة ينتزع أثارا واطلاعا عجيب. يعني من أعجب ما أقرأه للشيخ قريبا، يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهو يتتبع الشيخ حامد فقي في مسألة أموال النذور وكذا، والشيخ حامد يرى أنها أعطيت لغير الله فلا ينتفع بها، والشيخ ابن باز يرى الانتفاع بها. ماذا يقول ابن باز؟ يعني لو المسألة مسألة نظر قد تقول يعني يحتمل أن يكون كلام الشيخ حامد أوقع، لأن هذه أموال قدمت شركا وكذا، فكيف ننتفع بها؟ هذه باطلة وهذه لا ينتفع بها لأنها أموال قدمت لغير الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، عجيب الشيخ. فالشيخ يرجح الانتفاع ثم يقول: وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مال اللات وسد به دين عروة بن مسعود. شوف جيبوا منين هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أموال اللات وكذا وسد به دين عروة بن مسعود، فلو لم يجز الانتفاع بذلك لما انتفع لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عروة أن يسد دينه. فرجل عجيب شيخ ابن باز رحمة الله عليه، كثرة سماعه واطلاعه رحمه الله مع حفظه القوي، شيخ حافظ سبحان الله. يعني ممكن الإنسان تمر على هذه الأثار وبمرور الزمن قد ينسى، وكذلك أيضا الشيخ دائم الاستعمال للعلم، دائم استعلامه أسئلة 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 مباحثات، وهو يحب ذلك، فيبقى العلم وهي مستحضرة. أنت ممكن تحفظ هذه الأشياء قد تحفظها ويمر عليها سنون لا تستعمل فتنسى، معروف كده معروف تنسى، لكن كثرة المباحثات والاطلاع وكذا تجعلك مستحضرا دائما. لهذا فالشيخ رحمة الله عليه كان صاحب أثر. شيخ الإسلام رحمه الله خبرة عظيمة جدا بالآثار وبأقوال أهل العلم، فلهذا تجد أي مسألة ينتزعها شيخ الإسلام من هذا الباب. نعم أعد. فيقول بالنسبة للمقام اللي بتكلم فيه الآن، المصيبة بنفسها مكفرة لأن هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، فمقابل الذنب ابتلاك الله، هذه بتلك، والأجر متوقف على فعل. يقول الدليل بقى لما دخلوا،
قال: وفي المسند أنهم دخلوا على أبي عبيدة ابن الجراح وهو مريض، فذكروا أنه يؤجر على مرضه، فقال: ما لي من الأجر ولا مثل هذه، ولكن المصائب حطة. فبين لهم أبو عبيدة رضي الله عنه أن نفس المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عن خطاياه، وكثير ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيه أجر بهذا الاعتبار. ومن الناس من يقول لا بد فيه من التعويض والأجر والامتنان، وقد يحصل له ثواب بغير عمل كما يفعل عنه من أعمال البر، وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيم. قال الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ضع كذا بقى ولد في كف ابتليت فيه وبعدين صلوات رحمة هداية، هذا مع الصبر. انظر إلى هذا العوض والخلف، صلوات ثناء الله عليك في الملأ الأعلى، ورحمة بجميع صنوفها لا سيما الرحمة الخاصة التي مقتضاها هداية القلب والتوفيق والهداية الخاصة أيضا. فإذا عاين الإنسان الثلاثة مقابل مصابه صبر، ولد، زوجة، فقر، أي شيء، أي شيء. أولا ما نزل بك بقدر، وجزعك ما يرفعه، لكن انظر في المقابل. من هنا كان الصحابة لا يبالون بشيء من مثل هذا ولا ينظرون. يقتل الواحد وفي الرمق الأخير ما يقول: أولادي صغار انتبههم يا فلان، وصيتك الأولاد. أو كان الواحد إذا خرج الجهاد ينظر: طب الأولاد، أريد أن أؤمن مستقبلهم، أنا لابد قبل الجهاد أشوف وأراجع، وهذه الأرض يا أولاد لو أنا مت فعلوا، وهذا البيت وهذا. أبدا، لأنهم يعلمون أن الله لن يضيعهم وأنه لا يملك لهم شيئا، إنما الذي يملك لهم هو ربهم خالقهم. أليس الطفل يولد وأبوه قد مات؟ فمن الذي ربه؟ أليس الولد يحصل على الغنى وأبوه من أفقر الناس؟ يكون له ولد هو من أفقر الناس ثم يمن الله على الولد من غير حصول شيء من الأب، فيحصل الغنى للأب عن طريق الولد لا للولد عن طريق الأب. هذا بحر لا تتدخل فيه، قدر الله سبحانه وتعالى. فياك أن تظن أنك الذي أمنت مستقبل ولدك، ياك أن تظن أنك الذي أحط بولدك. أين أنت يوم أن كان جنينا؟ ها، كنت بتعمل إيه أنت؟ كنت تطعم ولدك كم وجبة في اليوم؟ كنت تغطي إذا نام ولا شيء؟ كنت تتعهده؟ كنت تعطيه دواءه؟ فكما أنك فقير لا تملك شيئا هو في بطن أمه، اعلم أنك فقير لن تملك شيئا إذا نزل، إلا ما كان من أسباب ظاهرة أمرنا بها، لكن لا ينبغي أن تتعلق قلوبنا بالأسباب. نعم.
ثم قال رحمه الله: فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به كان الجرح مصيبة.
انتبه يا محمود، انتبه لهذه المسألة سألت عنها. فالرجل
قال: فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه.
نعم.
ويؤجر على صبره وعلى إحسانه على الظالم بالعفو عنه، فإن الإحسان يكون بجلب منفعة وبدفع مضرة، ولهذا سماه الله صدقة.
الدليل: فمن تصدق به فهو كفارة له، كتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له. يبقى هذا يا محمود، تصدق الإنسان بهذا فهذا خيره، أخذ خلاص، هو أخذ وطلب بدية ذلك أو القصاص هذا له، لكن إن تصدق فهو خيره. من هنا يتبقى الأجر من تصدق. نعم.
وقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فذكر أنه يحب المحسنين والعافين عن الناس، وتبين بهذا أن هذا من الإحسان.
نعم. فبين أنه يحب،
فذكر أنه يحب المحسنين والعافين عن الناس، وتبين بهذا أن هذا من الإحسان.
تمام.
والإحسان ضد الإساءة، وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى غيره ومنه.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له درجة ومحيت عنه بها خطيئة، وفي رواية: إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وفي بعض النسخ: وحط عنه بها، وفي رواية: إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها، وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط، ولا ترفع درجة ولا تكتب حسنة ولا ترفع درجة ولا تكتب حسنة. قال: وروي نحوه عن ابن مسعود قال: الوجع لا يكتب به أجر لكن تكفر به الخطايا فقط. واعتمد على واعتمد على الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا، ولم تبلغه الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب الحسنات. انتهى.
نعم. النص، هات لفظ النص.
ما من مسلم،
أي
ما من مسلم يشاك شوكة فما فوق.
طبعا يقول يا عبد اللطيف: هذا مسلم، ما قال مؤمن، لكن يدخل فيه المؤمن. إذا ذكر المؤمن دخل فيه المسلم، وذكر المسلم دخل فيه المؤمن. نعم. فما من مسلم، اقرأ.
ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له درجة ومحيت عنه بها خطيئة.
نعم. يعني كأن النووي رحمه الله تعالى هنا رجح ماذا؟ أنه يحصل بمجرد المصيبة الأمران: تكفير وأجر. ثم علق على أثر ابن مسعود، وهو أنه يحصل بها تكفير فقط، بأن ابن مسعود لم تبلغ النصوص الأخرى. طب ولما لا نقول النووي لم يقف عند النصوص الأخرى، وأن الأجر لا إشكال فيه لكنه مع الاحتساب، فقد دلت النصوص الأخرى أن ذلك يكون مع الاحتساب. وبالتالي فقول النبي هنا صلى الله عليه وسلم في المصيبة إذا نزلت يحصل بها تكفير الخطايا ورفع الدرجات، أي مع الاحتساب، أما مجردها مع عدم وجود الصبر والرضا وغير ذلك فتكون مكفرة فقط. فما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه هو المقدم. وأن هذا لا يخالف حديث النبي، فحديث النبي محمول على الأكمل، وهو الجمع بين المصيبة وكونها مكفرة، وبين الأجر إذا حصل له ماذا؟ حصل له الاحتساب. فهناك مصيبة يحصل فيها كمال أجر، ألا وهي مع الصبر والرضا والاحتساب وغير ذلك، وهناك مصيبة تكفر فقط، ألا وهي المصيبة فإنها تكفر فقط، وبهذا تجتمع. يبقى إذن مقام مهم جدا وفائدة طيبة جدا، حكم المصائب مع الرضا، الصبر والرضا، وحكم المصائب بدون وجود الصبر والرضا. هذه مسألة مهمة. نعم. لا، ما هو بلازم، لكن منها ذلك ومنها امتحان واختبار وابتلاء. نعم.
شيخنا في نفس الحديث إنك لتوعك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين.
نعم.
مسلم عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ولم يذكر الأجر.
نعم.
في المصيبة.
ما هو إذا جمعنا الأدلة والنصوص نجد هذا. نعم.
ابن حجر.
نعم.
في الفتح ذكر كلام لعز وتعقبه.
نعم.
قال: وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عز الدين ابن عبد السلام حيث قال: ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور، وهو خطأ صريح، فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب، والمصائب ليست منها، بل الأجر على الصبر والرضا. ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة، وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليه زيادة على ثواب المصيبة. قال القرافي: المصائب كفارات جزما، سواء اقترن بها الرضا أم لا، لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير، وإلا قل. كذا قال. والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها، وبالرضا يؤجر على ذلك، فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه.
يعني كأنه زاد ماذا؟ يعني ما عارض أن مجرد المصيبة تكفر، وأما الأجر فإنما يكون على الرضا والاحتساب. لكن يقول: إذا نزلت المصيبة وليس لها ذنب، يعني لا يقابلها ذنب، إذا نزلت المصيبة حصل بذلك أجر، فيكون هذا إضافة. يعني إذا نزلت مصيبة ولم يكن هناك ذنب فإنه يحصل بذلك ماذا؟ يحصل له بذلك الأجر المجرد المصيبة في هذا. وهذا مقام يحتاج إلى تحقيق. الشاهد أنه باجتماع الأدلة يتبين لنا أن المصائب مكفرات، مصيبة الرجل وابتلاء الرجل في أهله، في ماله، في بدنه، في كذا، كل هذه مكفرات. ولهذا المكفرات كثيرة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. مكفرات الذنوب كثيرة جدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا محطات المغفرة كثيرة جدا. ولهذا الحقيقة العجب من رجل يلقى الله سبحانه وتعالى ثم يعذب، والأعجب أن الأكثر هو الذي سيعذب، أن الأكثر وليس الأقل. فكيف مع وجود كل هذا؟ فمحطات المغفرة كثيرة، ومحطات رفع الدرجات عديدة، ومع ذلك يلقى عبد ربه عز وجل مفلسا مما ينجيه بين يديه ويعذب. نعم. نعم. إيه، مع الاحتساب ما فيش مشكلة، احتساب هذا عبادة. نعم. نعم.
يعني شيخنا يحمل وعك أجر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي على الاحتساب؟
نعم،
يحمل وعك النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الأجرين في مرضي، إنك لتوعك كما يوعك رجلان منه.
نعم، مع الاحتساب.
مع الاحتساب.
نعم. ولأن مضاعفة الأعمال، يعني هذا ليس في المقامات العالية، قد يضاعف للإنسان الأجر بمقام الفاعل نفسه والعابد. ولهذا زوجة النبي قال: الله فيهن كذلك، وما يخرج من كنا قبلها، ما يأتي من كنا في حشم يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على يسير، وما يخرج من كنا الله ورسوله تعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. نعم. المصيبة إلا بالاحتساب زائد، فيحصل بذلك الأجر يحصل بالاحتساب من أول الصبر ثم الرضا ثم الشكر. أم هي في نفسها؟ هي في نفسها تكفر إلا بالأجر، هذا الصحيح. ما أدري أنت بتعيد السؤال، يعني السؤال لا يحصل بها أجر ولا رفعة درجات إلا باحتساب وكسب منك. هتعيد تاني يا عبد الله السؤال، أنت هتعود بين أي نقطة الصفر؟ ما هو نفس الحديث احنا قرأنا عند مسلم، قلنا هذا محمول على الاحتساب. عندك حديث النبي بيقول وإن لم يحتسب، عندك حديث النبي يقول وإن لم يحتسب. طيب ما هو إذا عام، هو الحديث العام هذا أنت تجمع الأحاديث في الباب ولا تأخذ حديث واحد؟ كيف فهم العلماء؟ وما نحن نقرأ في المسعيدة فهم ابن مسعود مش من العلماء؟ هذا فهم ابن مسعود ليس من العلماء، فهم شيخ الإسلام ليس من العلماء، والنووي يذكر فيها الخلاف. هو صحيح يبقى ده ترجيح، يبقى إذن ما مقام هو ذكر فيها الخلاف، فهذا المقام مقام ترجيح. نعم. بشرطها وليس بمجرده، بشرطه مجرد ما هنقول هذا قول مرجوح ولو كان قول جمهور، ولهذا هو نفسه بيتعقب قول ابن مسعود، هو نفسه ذكر ابن مسعود على خلاف هذا، بس يقول ابن مسعود لم تبلغ الأحاديث الأخرى. نقول لا، بدل من أن نقول ابن مسعود لم تبلغ الأحاديث الأخرى، نقول الجمهور لما ذهب إلى هذا مما رجحه النووي إنما أخذوا بظاهر النصوص التي النصوص الأخرى تبين الفصل بين مجرد المصيبة ورفع الدرجة، فرفع الدرجة يكون للاحتساب ولفعل هو من كسب العبد من الرضا والاحتساب والصبر وغير ذلك، وأما التكفير بمجرده، وأما التكفير بمجرده. نعم. طيب ما هو صح، ما هو النصوص الأخرى بيّنت أن مجرد المصيبة هذه تكفرها، أحاديث كثيرة فيها التكفير فقط وليس فيها الرفع، فهذا يحمل عليه وهذا يحمل عليه، فبجمع الأحاديث يتبين أن مجرد المصيبة بدون حصول شيء من فعل عبدي بمجرد المصيبة يحصل التكفير، وهذا من رحمة الله أنك تؤجر، أنك يكفر عن سيئاتك بهذه المصيبة وإن لم ينضف إليها شيء آخر. طيب فإذا انضاف إليها شيء آخر اللي هو العبادة بقى، العبادة هذه اللي ترفع الدرجة، يكتب بها الحسنات، يبقى عبادة صادرة منك، إنما المصيبة ما هو بعبادة منك، نزول المصيبة ليس عبادة، نزول المصيبة هذا فعل الله ما قدر الله بك، نزول المصيبة ليس منك. طيب وبالتالي يحصل تكفير بحصول المصيبة فقط، يبقى فعل الله عز وجل الذي هو المصيبة تقديره سبحانه يقابل التكفير. طيب الأجر ورفع الدرجات يكون بفعل منك، أين الفعل؟ غير موجود، يبقى ليس له محل في رفع الدرجات وحصول الأجر، إنما يحصل هذا بعبادة منك. نعم.
تحاول مشكلة الأثر.
نعم.
قال حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة. قال فتأملنا ما في الحديثين هل فيه خلاف لما تقدم في هذه الأبواب من الآثار التي رويناها فيها من هذا الجنس، فوجدناها بحمد الله تعالى ونعمته غير مخالف لشيء مما فيها، وذلك أن فيها ما قد عقلنا به أن الأمراض من هذه الأشياء المذكورة معها في هذين الحديثين، وفيها قد ينزل بمن لا ذنب له ولا خطيئة عليه من الأنبياء صلوات الله عليهم وممن سواهم فتكون أجورا لهم، وقد ينزل بمن له خطايا وذنوب.
هذه قد تحتمل بقى اللي هي حالة واحدة، ألا وهي أن تنزل بك المصيبة وليس لك خطيئة كالأنبياء، هذا الذي قد يقال ترفع بذلك الدرجة، ما نتحتاج إلى خاص، لكن هذه التي قد تكون يعني محل النظر. نعم، كما ذكر ابن حجر. نعم.
وقد ينزل بمن له خطايا وذنوب فتكون حطة لذنوبهم ولخطاياهم عنهم، فكان ما في هذين الحديثين مصدقا لذلك شادا له، ويكون ما قيل في هذين الحديثين من حط الخطايا أريد به من له خطايا، وما فيها من الأجر ومن الرفع في الدرجات من لا خطايا له ولا ذنوب عليه ممن نزلت به، والله سبحانه
نسأله. يعني الطحاوي يرجح ما ما ذكره شيخ الإسلام، ما هو منقول عن ابن مسعود، لكن زاد ما ذكره ابن حجر أيضا، وهو مسألة إذا نزلت المصيبة بمن ليس له خطيئة. يبقى الطحاوي يرى أن الخطيئة مكفرة لكن ليست رافعة الدرجة إلا بعمل. طيب ثم وقف عند مسألة، ألا وهي إذا نزلت الخطيئة المصيبة بمن ليس له خطيئة، فيقول فالنصوص التي فيها رفع الدرجة هذه تكون في هذا الصنف الذين ليس لهم سيئات وإنما ترفع الدرجة لهم لعدم وجود سيئات كما يقول الأنبياء وكذا. نعم خلاص، يعني عموما المسألة يعني واضحة. نعم نعم.
إذا شيخنا مرض النبي صلى الله عليه وسلم،
لا خلاص
لا يقول أنه
نقرأ خلاص يعني. نعم نقرأ خلاص، اتضح المقام. زيدوا انتوا من عندكم، ذكروا رواح وذكروا وجمعوا انتوا براحتكم، المهم المسألة فتحت وبقر بطنها وعرف ما فيه، الباقي عليكم انتوا. نعم.
قال وهذا دليل على أن ملكنا لما يعطينا الله عز وجل ملك قاصر ما نتصرف فيه تصرفا مطلقا، فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله تصرفا مطلقا على وجه لم يأذن به الشرع قلنا له أن المال مال الله، كما قال سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال مال الله فلا تتصرف فيه إلا على الوجه الذي أذن
له، يعني الكون هو الذي قدره والذي رزقه. نعم.
ولهذا قال ولله ما أخذ وله ما أعطى، فإذا كان لله ما أخذ فكيف نجزع، كيف نتسخط أن يأخذ المالك ما ملك سبحانه وتعالى، هذا خلاف المعقول وخلاف المنقول. قال وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء عنده بمقدار، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وكل شيء عنده بمقدار، بمقدار في زمانه ومكانه وذاته وصفاته، وكل ما يتعلق به فهو عند الله مقدر.
الله أكبر، هذه لفتة طيبة من الشيخ، يقول بمقدار في زمانه في مكانه في ذاته في صفاته، هذا كله يعود على مقدار، يفسر بمقدار. نعم.
بأجل مسمى أي معين، فإذا أيقنت بهذا أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة تعني أن الإنسان لا يمكن أن يغير المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخير، كما قال الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كان الشيء مقدرا لا يتقدم ولا يتأخر فلا فائدة من الجزع والتسخط، لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغير شيئا من المقدور.
نعم.
ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يبلغه إياها، ولكنها أرسلت إليه تطلب أن يحضر.
هذا من دلالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء حصول بركة ونفع، ولا شك أن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بجواره أنه دعا وكذا، أن مجيء النبي يحصل به بركة. نعم.
ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يبلغه إياها، ولكنها أرسلت إليه تطلب أن يحضر، فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من أصحابه فوصل إليها، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع أي تضطرب تصعد وتنزل، فبكى الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه، فقال سعد بن عبادة وكان معه هو سيد الخزرج ما هذا؟ ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى جزعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة، أي بكيت رحمة بالصبي لا جزعا بالمقدور.
نعم. فهذه رحمة طبيعية فطرية يمن الله بها على عباده، ومن الناس من قلبه قاس، لكن هذه رحمة، قام فقال النبي هذه رحمة، أي بكيت رحمة بالصبي لا جزعا بالمخدور، ولهذا لا يؤاخذ الله عز وجل على دمع العين، لا يؤاخذ الله على دمع العين، ودمع العين هذا لا يتنافى مع رضا ومع شكر وكذا، فقد يكون الإنسان شاكرا وهو يبكي، شاكرا وهو يبكي. نعم.
يعني شيخنا هل يصح التعبير بأنه ظن النبي بكى جزعا؟ يعني ما يظن الصحابي في النبي ذلك؟
كيف؟
يعني الصحابي لا يظن في النبي أنه يبكي جزعا، ليس النبي يعني يليق بمقامه أن يجزع،
على اعتبار معهود الناس، يعني أن المعهود في من بكى أنه يجزع، فلهذا قد يقول ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى جزعا فقال النبي هذه رحمة، هذه رحمة، وكان يظن أن النبي ما يبكي، وأن هذا يتنافى مع مقامه العلي، يعني حتى أنت رسول فبكى رسول صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، فقال فقال سعد بن رسول الله ما هذا، يعني ظن أن تمام الرضا الذي يظن بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقتضي ألا يبكي، فلما سأل ما هذا، ما هذا البكاء الذي تبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة. نعم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ففي هذا دليل على جواز البكاء رحمة بالمصاب.
إما ظن أن النبي جزع أو أنه استفسر واستشكل بكاء مع ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم راض، فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المصائب هو راض ومحتسب، فكيف نجمع بين الرضا والاحتساب وغير ذلك وبين البكاء؟ هل هذا ينافي ذاك؟ فاستفسر، فمحتمل هذا أيضا. نعم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ففي هذا دليل على جواز البكاء رحمة بالمصاب، إذا رأيت مصابا في عقله أو بدنه فبكيت رحمة به، فهذا دليل على أن الله تعالى
هذا مقام بقى آخر أيضا، وهو مسألة البكاء، كيف نجمع بين بكاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكذا وأنها رحمة وأنها أكمل المقامات، وبين من كان من ثبت عنه أنه ما كان يبكي بل يضحك حال وجود المصيبة، فأي المقامين أعلى؟ ننتقل بقى مسألة يعني أخرى، من غني شاكر وفقير صابر إلى مسألة التكفير بمجردها ومتى يكون الاحتساب إلى مسألة أخرى أيضا، أي المقامين أعلى؟ هل مقام من ضحكت لما نزلت بها المصيبة وكذا، أو مقام من بكى مثل مقامه صلى الله عليه وسلم؟ شوف كلام شيخ الإسلام. نعم 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 نعم. قال
قال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في عباده إنما يرحم الله من عباده الرحماء، معناه أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فذكره، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني كلام النووي عطيه نعم.
ابن حجر ذكر الروايات.
نعم.
قال قوله ما قوله ما هذا، وفي رواية عبد الواحد فقال سعد بن عبادة أتبكي، وزاد أبو نعيم في المستخرج وتنهى عن البكاء فقال هذه.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بحر ابن حجر. شوف الروايات فسر الله يفسر بعضها بعض، قال في هذه الرواية قال ما هذه، وفي رواية
عبد الواحد فقال سعد بن عبادة أتبكي، وزاد أبو
أتبكي بدل من ما هذا، عشان تبين هذه الرواية أن الاستفهام حول البكاء، لأن ما هذا تحتمل البكاء وغيره، فبينت هذه الرواية ما هذا البكاء. طيب ثم أبو نعيم،
وزاد أبو نعيم في المستخرج وتنهى عن البكاء،
وتنهى عن البكاء، يعني ما هذا البكاء الذي صدر منك وأنت تنهى عن البكاء. يبقى باجتماع الرواية الثانية ما هذا، ما هذا البكاء وأنت تنهى عن البكاء. يا الله يا أخوان، درس عملي، هذا درس عملي، وذلك فضل يأتي من يشاء، درس عملي، فإن الروايات تفسر بعضها بعضا، روايات فسادة. ولهذا مهم جدا هذه المسألة. ومن لم يجتمع له الطرق وجمع الروايات وكذا حصل خلل كبير من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. فإن الطريقة الذي بين يديك هذا الحديث قد يكون ضعيفا، هذا الطريق قد يكون ضعيفا، فتحكم على الحديث بمجرد هذا الطريق فتقول الحديث ضعيف والحديث حسن لأن له طرقا أخرى يتقوى بها، لكنك حكمت على هذا. وهنا ومن هنا ومن هنا قد يحصل حكم على طريق دون الحكم على الحديث كله. وحتى في المتقدمين قد وجد هذا، فقد يكون بعض أحكام المتقدمين متعلقة بالطريق الواحد وليس بالحديث كله، فيأتي ما الذي راتلوا بهذا فيظن أن العالم هذا، أن أبا حاتم، أن ابن معين، أن مديني، أن أحمد ضعف الحديث، فالحديث ضعيف حتى ولو بحثت طرقه. فيقول أنت الآن حكمت بحكم يخالف المتقدمين، وليس هناك خلاف، إنما المتقدم حكم على طريق وأن هذا الطريق ضعيف، لكن الحديث بطرقه يقبل. ففرق بين الحكم على طريق وعلى رواية وبين الحكم على الحديث بجميع طرقه. فينشأ القول هنا بأن هذا الحكم يخالف حكم المتقدم. كيف يعل أبو حاتم الحديث هذا وأنت تصححه؟ كيف يعل أحمد الحديث وأنت تصححه؟ إنما أعل أحمد طريقا، إنما أعل أبو حاتم طريقا، وأما الحديث بمجموع طرقه يصح. فجمع الطرق يفيد فائدتين، فائدة تتعلق بالثبوت وهي ما ذكرت، وفائدة تتعلق بالدلالة وهي أن الطرق يفسر بعضها بعضا. وهذا أمر سهل جدا الوصول إليه، وتحتاج لك مياه كذا 100 سنة تشتغل في العلم ده بحيث أنك أنت إيه إن أحياك الله. طيب مت قبل 100، فبقدر اقسم 100 على إيه؟ على هذا العلم. مت بعد 10 يبقى أنت عندك عشر هذا العلم، يعني مت بعد 20 ما أنتك إيه 20% من هذا العلم، لأن هذا بحر لا ساحل له، هذا مترامي الأطراف، مترامي الأطراف. هذا بقى هذا الأصل في هذا العلم، هذا هو الأصل في هذا العلم، هذا هو الأصل، هذا هو الزبدة، هذا هو الخلاصة. هذا أحمد بقى، هذا أحمد أبو حاتم ابن معين، هذه بقى اللي بتدخل فيها الألف ألف حديث، لأن ما في ألف ألف حديث النبي قاله، لكن هذا الحديث له 10 طرق، هذا الحديث له 5، هذا الحديث له 20. احسب بقى كل طريق يعد حديثا، ومن هنا نصل إلى إيه الألف ألف أو إلى 70,000 بجوار موقوف بجواري. فهنا تكثر مثل هذه الأشياء، وهذا بحر بقى لا ساحل له. ومع هذا، مع كل هذا، مع كثرة الطرق الانتقاد فيها، هذا مما سمع فلان، هذا مما لم يسمعه فلان، هذا مما وهم فلان، هذا سمع وهذا اللفظة خالف فيه، فهذا بحر لا ساحل له. يعني من الذي يأتي على هذا؟ ولذا حسبك ابتداء وكفى بذلك، يعني بالنسبة لنا أن نفهم قاعدته وأن نتصور علمهم وأن نضع له شجرة وأن ننتقي له كتبه وأن نرجع فيه إلى أئمته. عرفت رمسيون؟ يمكن ما عرفش عيدهم تاني، يبقى ها أما أقول يبقى أو حسبك إيه أن تعرف قاعدته، قاعدتهم في ذلك إيه القاعدة، ثم تتصور هذه الشجرة، ثم تنتقي لها كتبها التي ترجع إليها الكتب الأصيلة، ثم تنتقي لها أئمتها الذين يرجع إليهم معتد بأقوالهم. يبقى كتب معتد بها، أئمة معتد بهم، تصور تلك القاعدة قواعدهم التي انطلقوا منها، تصور الشجرة التي تبحث فيها. فإذا أردت موضع الكلام هنا وموضع نوع العلم هنا الذي نحتاج إليه، هناك علم يحتاج أن تقف عند ضبط الألفاظ فقط، هذا يسمى بماذا؟ هناك علم يحتاج إلى دراسة الرجال، هذا علم بحيث يحصل لك بمعرفة المتصل. هناك شيء أعلى فيما يتعلق بالعلل بحيث يحصل الانتقاد الخاص، مو بمجرد الاتصال الظاهر ولا بمجرد الضبط الظاهر ولا بمجرد العدلة الظاهرة، لا، هذا علم يختص بعلل ألا وهو الأشياء الخفية مع وجود السلامة في الظاهر. يبقى هذا أخص بقى، هذا أخص، لقي لكنه لم يسمع، سامع لكنه لم يسمع هذا الخبر الخاص، يبقى هذا محتاج لهذا. يبقى عندك قاعدة، عندك تصور، عندك شجرة، عندك كتاب، عندك إمام. فحسبك أنك تصور هذا، ثم بعد ذلك تعبئ بقى، كل يوم تعبئ شيئا جديدا. إن مت مت على خير، لأن ما يمكن تصل إلى نهاية، لكن مت مت على خير. لأن عدم التصور هذا وعدم فهم قاعدتهم هنا ينتج عنه بقى توجهك في الفهم والانتقاد، فيبقى أحمد أعل والحديث عند مسلم، ابن المديني أعل والحديث عند البخاري، أعل إيه والحديث عند البخاري أعل، يبقى في ضعيف في مسلم، يبقى في ضعيف في البخاري، بسهولة جدا جدا جدا، لأنك أنت وقفت عند كلمة أعل، أعل خلاص، ابن المديني أعل، البخاري أعل، وبالتالي هجم على ماذا؟ على الصحيحين. فسبب أو أكثر ما سبب الهجم على الصحيحين هذه النقطة، هذه النقطة، عدم تصور الإعلال عند المتقدمين. جعلك تقول يا أخي مسلم نعم لكن البخاري أعلى، يا أخي البخاري نعم لكن ابن المدينة أعلى، يا أخي، وهكذا. ولا تدري أنت محل الإعلال هنا. أولا معنى العلة هي القادحة وغير القادحة، محل الإعلال في طريق أو في حديث، محل الإعلال يرجع إلى راوي أو مروي. فالراوي إعلاله لا يقتضي إعلال المروي، فقد يثبت المروي من غير طريق الراوي. وكم من حديث تحكم على إسناده بالصحة وهو ضعيف، أو تحكم على إسناده الموجود أمامك بالضعف والحديث صحيح. هذا باب. لو تأملت كثيرا ممن يزعم التخصص في هذا العلم لكثرة كلامه تجد فيه خللا. وحكمنا اليوم على أن هذا متبحر في هذا العلم وغير متبحر بكثرة الكلام لا بإتقان القاعدة. انتبه، فلان هذا ما له شأن يعني بهذا العلم، فلان هذا علمه في هذا قليل، فلان هذا لا 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 متخصص، احنا لا ننكر صراحة هذا يعني بحق كأي علم من العلوم. يعني ليس العلم بكثرة الكتب والمسائل، ده ليس في العقيدة فقط، هذا ليس في العقيدة فقط، هذا عام عام. ليس العلم بالكثرة، من الذي قال لك الكثرة هذه؟ كما أن الحديث لا يصحح بكثرة الطرق، أقول له طرق كثيرة، ليس مجرد الطرق الكثيرة يصح بها الحديث، كثيرة لا، هي معتبرة في النهوض أو لا، فقد لا تزيده إلا ضعفا. جميع طرق هذا الحديث هابطة عن هذا، هذا تزيد ضعفا وهنا. فحكمنا اليوم أكثره قائم على الكثرة وليس راجعا إتقان القاعدة. فهذا العلم يحتاج إلى هذا. وإلا إحنا من الذي يحفظ الألف ألف ومن الذي يحفظ الطرق؟ الآن أنت تحتاج إلى واحد يفهم ويجمع من دواوين، مو بيجمع من مشايخ في الصدور. خلاص انتهت هذه العصور، جمع الصدور هذه وضبط الصدور هذه انتهت باعتبار ما كان عند أهل العلم المتقدمين، هذه لا وجود له. إنما التعامل مع الدواوين تعاملا صحيحا، عمل الألباني، عمل شاكر، عمل المعلم، تعامل مع الدواوين. لا يقال أين حفظ الألباني، لما لم يحفظ الألباني 200,000 و300,000 كيف تدخلون في هذا العلم أصلا؟ وما حفظ يمكن 10,000، كيف تدخلون المعلم أحمد شاكر وهكذا؟ هذه أعصار انتهت، لكن التعامل مع هذه الدواوين كيف؟ فهم ضوابط أهل العلم وقاعد أهل العلم كيف؟ وهذا أمر يحتاج كما قلت أولا إلى إتقان القاعدة. من هنا أعود فأكرر، لا تنتقل من الجهة النظرية لهذا العلم إلى العملية دون أن تهضم الجهة النظرية. لا تفرح بأنك أمسكت بخارطة وأنك شرحت على صبورة وأنك دخلت في تعداد طلبة العلم في الجرح والتعديل والتحقيق. انتبه، لا تنتقل سريعا، لا تنتقل سريعا. هذا العلم يحتاج إلى ضبط قاعدته الأول، إلى تصوره، إلى معرفة مدخله، إلى الوقوف عند مصطلحاته المتفق عليها والخاصة بكل إمام، ثم بعد ذلك يكون الجانب العملي. فهذا مهم جدا، لأنك إن دخلت في الجانب العملي سريعا أصبت بأمرين: الأول عدم إتقان القاعدة، ولهذا تضطرب كلمة حتى أدنى مصطلحات العلم قد لا تعرفها، ولا تعرف مراد مسلم بقول كذا ولا مراد البخاري بقول كذا. الأمر الثاني العجب، اللي الواحد لو دخل في هذا العلم على طول مباشرة وصار يحكم وكذا أصيب بالعجب وظن نفسه أنه حصل شيء، خصوصا إذا كان غيره ما حصل أي شيء، فإذا جلس مع 5-6-7 كذا صار شيخا بالنسبة لهم، فصدق نفسه أنه صار في هذا العلم متقدما. فهذا احتاج الحقيقة إلى إتقان، هو كأي علم، لكن هذا بخصوصه، هذا بخصوصه. نعم،
كلام الأئمة.
نعم، أكمل فيشوف ما هذا، ما هذا البكاء؟ ألست تنهى عن البكاء؟ نعم.
قال وزاد أبو نعيم في المستخرج: وتنهى عن البكاء قوله فقال هذه أي الدمعة أثر رحمة، أي الذي يفيض أو الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء ولا مؤاخذة عليه، وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر.
تمام. شكرا. سعد كلام هذا من في الضرر. هات ابن حجر.
قال قوله سعد
الدور الثانية ما هو مرجع لنا في هذا. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله فقال سعد أي ابن عبادة المذكور، وصرح به في رواية عبد الواحد، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد فقال عبادة بن الصامت، والصواب ما في الصحيح.
قال أعد.
قال قوله فقال سعد أي ابن عبادة المذكور،
وصرح به في رواية عبد الواحد، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد فقال عبادة بن الصامت، والصواب ما في الصحيح.
قول عندك شيخ إبراهيم ما يقول إيه عندك؟ طيب أورد طريقا يعني فيه سعد ولا ماذا؟ قال بس مجرد كلامه، لأن لو كان في تصريح بسعد بن وقاص كان ذكره ابن حجر. أي ما هو مبهم بخير، بس هو بيّن هنا رحمه الله ابن حجر المراد بسعد الموجود، لأنه المصرح به هنا فقام وضع سعد بن عبادة، لكن هو اللي ذكر غير هذا عبادة بن الصامت، يعني سعد بن عبادة مع عبادة بن الصامت، ما هو بسعد ابن أبي وقاص. نعم سعد بن عبادة، اي نعم من طرق البخاري، هو قال في جاء التصريح به في رواية عبد الواحد. نعم
شفنا كلام الأئمة كلام احمد بن
نبي في مقام البكاء. نعم في جمع الطرق، اي نعم.
قال الامام احمد رحمه الله تعالى: الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تفهم الحديث اذا
لم تفهمه دي دلاله، يبقى دي دلاله. ها
والحديث يفسر بعضه بعض.
تمام.
وقال ابن المديني: الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه.
تمام، ده متعلق بقى بالايه؟ بالثبوت، ومحتمل متعلق بالدلالة، خطأه سواء في الثبوت أو في الدلالة. نعم.
وقال ابن المبارك: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض.
الله أكبر، الله أكبر.
وقال يحيى بن معين: اكتب الحديث 50 مرة فإن له آفات كثيرة.
الله أكبر، الله أكبر، صيارفة يا أخوان. 50 ايه بس مرة؟ احنا فين يا اخوان؟ والله يا اخواني نستحي، والله سبحان الله، والله نستحي. لو الواحد يا اخواني بس يجد رخصة يسكت، والله يا اخواني، والله اقسم بالله، اقسم بالله الواحد يا اخواني ما جلس هذا الا تأثما. يا اخواني ابحثوا المسألة هذه، ان وجدت لنا رخصة جزاكم الله خير. اي والله يا اخواني، والله ما يجلس الواحد إلا تأثما، والله لو أجد لي مندوحة أني أترك هذا المقام، لو أجد مندوحة والله يا أخوان سبحان الله. يعني إذا عرض الواحد نفسه على ما يحل له يتكلم هذا في دين الله سبحان الله. نعم.
وقال أيضا يحيى بن معين:
نعم
لو لم نكتب الحديث من 100 وجه ما وقعنا على الصواب.
الله أكبر، الله أكبر، هذا ضرب الأحاديث بعضها ببعض، يعني اجمع هذا وشوف موضع الانتقاد، وهذا متصل، هذا موقوف، هذا نعم، هذا سمع، هذا ما سمع، هذا سمع إلا. نعم.
قال ابن حبان: سمعت محمد بن إبراهيم ابن أبي شيخ المرضين يقول: جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلام، فقال له: سمعتها من أحد؟ قال: نعم، حدثني 17 نفسا عن حماد بن سلمة. فقال: والله لا حدث. فقال: إنما هو درهم وأنحدر إلى البصرة وأسمع من التبوذكي. التبوذكي. فقال: قال شأن. فانحدر إلى البصرة وجاء إلى موسى بن إسماعيل. فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب من أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من 17 نفسا. وأنت 18. فقال: ماذا تصنع بهذا؟ فقال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافه علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه.
الله أكبر، الله أكبر. هذا التمييز رجع فيه إلى كم كتاب؟ ولا كتاب، رجع إلى الرجال، رجع إلى كل من حدثهم حماد ليميز. سبحان الله. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قوله وإن تجد متنا أي حديثا ضعيف السند فقل هو ضعيف أي بهذا السند فقط.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
فاقصد ذلك، فإن صرحت به فهو أولى، ولا تضعف هو مطلقا بناء على ضعف ذاك الطريق أي السند، إذ لعله جاء بسند آخر مجود يثبت بمثله أو بهما.
تمام تمام. هذا القاعدة إحنا يعني كانت هي منطلق الكلام. نعم.
كلام النووي شيخنا هذه السعد. كلام النووي.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. معناه أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام، وأن دمع العين حرام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فذكره، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما.
لا.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال عليه الصلاة والسلام:
لو الواحد وزير التعليم كان بدأت الدوم بعد الله. نعم. قال السلام نعم. نعم. انتوا شبكتم اهو. بقول شبكتم. نعم.
قال العلامة العثيمين:
الإسلام في المسألة البكاء أفضل أم الضحك؟
أي نعم، هذه مسألة مهمة، يعني تفريق، لأن هذا قد يشكل. يعني كيف ورد عن بعض السلف الضحك، ورد عن بعض السلف عدم البكاء وإظهار هذا، وبين مقام البكاء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما في المجموع، لكن البكاء على الميت
طبعا على هذه مسألة سبحان الله تجد عند شيخ الإسلام أكثر، لأن المتقدمين يعني عادتهم اختصار العلم ووضع في قوالب، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يبسط مثل هذه المسائل، خصوصا المسائل كثر المتصوفة وكثر العباد في زمانه، واختلط هدي السلف بهدي عباد غير قائم على الأثر، فكان شيخ الإسلام يميز مثل هذه المواضع. نعم. فلهذا يكثر كلامه ويبسط فيه. قال وقد
قال لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه.
نعم.
وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى الميت وقال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فإن هذا ليس كالبكاء أو كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. فإن الفضيل بن عياض رحمه الله
انتبه لهذا الضابط، هذا فرق بينه وبين بكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. إذا البكاء الذي علله النبي تلك رحمة، مب على فوات حظه من الميت وحصول حظه من الميت، إنما هذه رحمة بالميت. نعم.
قال: فإن الفضيل ابن عياض رحمه الله لما مات ابنه علي فضحك
وقال رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع.
قال هذا حال هذا من؟
قال الفضيل. الفضيل
نعم، إمام السنة وإمام العباد. نعم.
فقال حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع.
نعم.
وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل.
تمام، انتبهم. يبقى إذن الفضيل عاين محل التقدير، محل فعل الله سبحانه وتعالى، فضحك وأظهر هذا الرضا. طيب شيخ إسام علق على هذا أن هذا بالنسبة لحال الجازعين هذا حال حسن جدا، إذ ليس فيه جزع ولا، وحال الصابرين فقط كذلك، إذا الصبر حبس وقد يكون معه ألم، ولهذا الرضا رفع لهذا الألم. الصبر ما يمنع حصول التألم وحصول هذا، إنما حبس. قال انتقل بقى إلى مقام النبي اللي هو رضا مع بكاء رحمة. نعم.
قال وأما رحمة الميت مع الرضا،
رحمة الميت
مع الرضا بالقضاء،
وهي الدمعة، دمعة رحمة مع الرضا،
مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى،
مع حمد الله عز وجل
كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل.
بكاء رحمة مع الرضا مع الحمد، هذا المقام. ها نعم.
قال فهذا أكمل.
أكمل
كما قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فذكر سبحانه التواصي بالصبر والمرحمة.
الله أكبر. نعم أكمل لسه.
والناس أربعة أقسام، منهم من يكون فيه صبر بقسوة، ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع، والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس.
يا أخي تحرمنا من هذه التقسيمات يا أخي، عجيب. نعم، ناس أربعة أقسام. الأول
منهم
من فيه
من يكون فيه صبر بقسوة،
صبر مع قسوة، حصول ألم وحصول كذا. نعم.
ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع،
رحمة رحم وبكى وكذا لكن مع جزع، يبقى هذا فيه الصبر لكن مع القسوة، وهذا فيه الجزع لكن مع الرحم.
ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع،
يبقى جمع الشرين الأفتين، أخذ هو الجزع والقسوة. نعم.
والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس،
صبر ورحم. يبقى عندنا صبر ورحمة، عندنا جزع وقسوة، دول متقابلين. يبقى ايه؟ يبقى صبر مع القسوة، ويبقى جزع مع الرحم. هذا تقسيم عظيم اكمل. نعم.
قال وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب ان الرضا عن الله من توابع المحبة له، وهذا انما يتوجه على المأخذ الاول وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه، بخلاف المأخذ الثاني وهو الرضا لعلمه بأن المقضي خير له، ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه. لكن قد يقال في تقدير ما قال هذا المصنف ونحوه إن المحبة لله نوعان.
المهم يكون إذن خلاصة الأمر المقام الذي يجمع بين الرضا والرحمة والحمد أعظم من المقام الذي يقع من ماذا؟ من هذا الرضا بدون الرحمة. وعليه يكون البكاء الذي معه الرحمة، لكن الرحمة بماذا؟ بالميت. البكاء الذي هو رحمة من الميت وكذا، لا بماذا؟ لا بفوات حظ. أيضا ده تفريق مهم جدا في الدمعة، هذه دمعة، توجه الدمعة ما هي؟ النبي علل فقال تلك رحمة، هذه الرحمة بالميت. يبقى إذا كانت الدمعة رحمة فهذه المحمود التي فيها المقام العالي. إذا كانت الدمعة لفوات حظك من هذا الميت وكذا فهي ليست الموجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يأثم عليه إنسان؟ لا، ما يأثم عليه إنسان، ما يأثم، يبكي، لكن ما في جزع ولا شيء، ولا إنما يبكي لفوات حظي وكذا وكذا، فهذا مباح والله لا يؤاخذ عليه. لكن الدمعة التي فيها الرحمة بالميت وغير ذلك هذه التي يحصل بها إيه؟ المقام العالي. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ففي هذا دليل على جواز البكاء رحمة بالمصاب. وإذا رأيت مصابا في عقله أو بدنه فبكيت رحمة به، فهذا دليل على أن الله تعالى جعل في قلبك رحمة. وإذا جعل الله في قلب الإنسان رحمة كان من الرحماء الذين يرحمهم الله عز وجل. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته.
يا اللهم آمين. اللهم آمين، واجعلنا من الرحماء الرحمون يرحمهم الرحمن. نعم.
ففي هذا الحديث دليل على وجوب الصبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مرها فلتصبر ولتحتسب. وفيه دليل أيضا على أن هذه الصيغة من العزاء أفضل
على
صيغة.
وجوب الصبر، يبقى الصبر واجب، والصبر حبسه النفس، حبس القلب بقى على عدم الجزاء وكذا، وحبس الجوارح عن أن تغضب الرب عز وجل بلطم خد وشق جيب، حبس اللسان عن دعوة الجاهلية. نعم. قال: فلتصبر ولتحتسب. فلتصبر هذا أمر، والأصل فيه الوجوب. نعم. في أيا كان، يعني متى ما علمت بهذا رحمته، وهذه رحمة بأعم، رحمة بمبتلى، مو بلازم بميت، رحمة بمبتلى تراه، رحمة بحال مثلا فلان، رحمة بالميت، رحمة سواء في السياق أو بعد الممات. نعم، يعني تتأمل لحاله في إقبال على الآخرة وكذا، وتستشعر ما هو فيه الآن وأطواره وأحواله على حسب ما يقوم يعني في القلب المعاني في هذا. نعم.
وفيه دليل أيضا على أن هذه الصيغة من العزاء أفضل صيغة، أفضل من قول بعض الناس: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. هذه صيغة اختارها بعض العلماء، لكن الصيغة التي اختارها الرسول عليه الصلاة والسلام: اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، أفضل، لأن المصاب إذا سمعها اقتنع أكثر.
ولم يقل الشيخ هذه خطأ، اللي هو أعظم الله أجرك وحسن عزائك وغفر لميتك، ما قال هذه خطأ، لكن أفضل منها صيغة رسول الله، وأجمع صيغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
شغلة تعزية الكافر، صيغة تعزية الكافر.
نعم.
تعزية أهل الكفر.
البقاء لله وكذا، يعني كلام عام. نعم.
والتعزية في الحقيقة
هذا الله قلبك. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يسأل يقول: هل ذكر بعض محاسن الميت عند موته يعد من النياحة المنهية عنها؟
إذا لا، إذا كان على ذكر فضل لا على تحصر وفوات، يا من كنت يا من كنت، لا، لكن ما شاء الله هذا الرجل كان وكان، نسأل الله أن يجره خيرا، والله يا أخواني كان يفعل، والله يا أخواني كان يقول، والله يا أخواني كان كذا، فهذه مما يعني يستبشر بها لهذا الميت، قول الصحابة لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، فهذه مما يحصل بها ويرجى بها للميت إن شاء الله الخير، إذ يثني الناس عليه ويذكرون محاسنه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: هل قول القائل للمريض عند زيارته أجر وعافية يصح؟
نعم.
قول القائل للمريض عند زيارته أجر وعافية.
إيه نعم، جيد، يعني جمع الله لك بين الأجر وبين العافية، نسأل الله أن يسلمك وأن تعافى وأن يكتب لك الأجر. هذا من أكمل يعني الدعاء. لكن مثل هذه الألفاظ العامة هذه الطيبة التي ما فيها مخالفة لا تنسب إلى السنة، ما تنسب إلى السنة، لكن هي من جملة الدعاء. نعم
شيخنا، هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المريض لا بأس طهور إن شاء الله على أن المصائب تكفر فقط الإذن؟
يعني أحمد مصطفى عمال يدخل من إيه من مداخل بيلف يعني جاي من الجعوبة ويسأل. نعم
يعني قال طهور ولم يكن أجر طهور.
نعم قد. نعم
والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام، يحتفل بها وتوضع لها الكراسي وتوقد لها الشموع ويحضر لها القراء والأطعمة، بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبر.
شوف ملحظ الشيخ، تعبير الشيخ يقول التعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام، يحتفل بها وتوضع. صحيح إخوان، هي فعلا للدنيا الذي نراه اليوم في التعزية والصرادقات و حضار المقرئين، وصار الآن التصوير وصار الهيجان وغير ذلك، أنها فعلا أصبحت هي دنيا فخرى. نعم
ويحضر لها القراء والأطعمة، بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبر. ولهذا لو أن أحدا لم يصب بالمصيبة كما لو مات له ابن عم ولم يهتم به فإنه لا يعزى،
أو كان بينه وبين عداوة في الدنيا ومعلوم أنه يوم أن مات كان فرحا سعيدا بموت ابن عم، فهل تعزي هذا؟ نعم.
ولهذا قال العلماء رحمهم الله تسن تعزية المصاب، ولم يقولوا تسن تعزية القريب، لأن القريب ربما لا يصاب بموت قريبه، والبعيد يصاب لقوة صداقة بينهما مثلا.
نعم.
فالتعزية للمصاب لا للقريب، أما الآن مع الأسف انقلبت
يعني
الموازين.
ملحظ دقيق لاحظه الشيخ. نعم.
فالتعزية للمصاب لا للقريب، أما الآن مع الأسف الشديد انقلبت الموازين، وصارت التعزية للقريب حتى وإن كان قد فرح وضرب الطبول لموت قريبه فإنه يعزى.
لأنها قائمة على المجاملات، فأنت كيف ما تعزي ابن الرجل أو أخ الرجل أو كذا أو كذا، لكن تعزية المصاب ليس قريب، فقد يكون له صديق وكان يحبه حبا جما وكان أقرب الناس إليه الدنيا، يقف معه ولا يقف مع أقربائه، أخوه بينه وبينه محاكم، لكن هذا سنده بعد الله عز وجل وهذا قريب، فإذا حصل أن مات هذا الشخص من يعزى؟ يعزى أخوه الذي بينه وبينه قضاء في المحاكم ونزاع، ولا يعزى من هذا الصديق. إذن تعزية المصاب وليس القريب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه: من عز أخاه بمصيبة كساه الله من حول الكرامة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من عز مصابا، يبقى هذا خاص بالمصاب، من عز مصابا فله مثل أجر، كما عند الترمذي وابن ماجه: من عز أخاه بمصيبة. نعم.
ربما يكون بعض الناس فقيرا وبينه وبين ابن عمه مشاكل كثيرة، ومات ابن عمه وله ملايين الدراهم، هل يفرح إذا مات ابن عمه في هذه الحال أو يصاب؟ غالبا يفرح ويقول: الحمد لله الذي خلصني من مشاكله وورثني ماله.
نعم.
فهذا لا يعزى، هذا يهنأ لو أردنا أن نقول شيئا.
طبعا هو لا يهنأ، بس الشيخ من باب التنزل يعني. نعم.
والمهم أنه يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على الصبر وتسليته، فيختار لها من الكلمات أفضل ما يكون وأقرب ما يكون للتعزية، ولا أحسن من الكلمات التي صاغها نبينا صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
نعم. طيب ما حكم التعزية؟ التعزية ما حكمها؟ واجبة، مستحبة، مباحة؟ التعزية عند جماهير أهل العلم ومنهم أئمة الأربعة بل حكي الإجماع على ذلك أنها مستحبة، تعزية مستحبة وليست بواجبة، لكنها قد يتجه القول بوجوبها إذا ترتب على تركها قطيعة رحم، يبقى التعزية في أصلها مستحبة، وهذا حكي الإجماع فيه وقول الفقهاء الأربعة، لكن قد يتجه القول بوجوبها في حال ما إذا كان ترك التعزية يؤدي إلى قطيعة رحم طيب التعزية ما وقتها؟ هل التعزية تكون بعد الدفن أو تكون قبل الدفن؟ التعزية عند الجمهور تكون بعد الدفن. التعزية عند الجمهور تكون بعد الدفن، ولكن تكون قبلها إذا قام مقتضاه، يعني حصل جزع وكذا ورأيت هذا قبل الدفن، عنده جزع فتعزيه وتسليه، فيجوز قبل ذلك، لكن التعزية إنما تكون بعد الدفن. وذلك عللوها لأنه قبل الدفن يكون أهل الميت منشغلين به وبتجهيزه وإلى آخره، فلذا تكون بعد اللهم إلا إذا ذهب إذا ظهر الجزع قبله كما ذكر ذلك العلماء. وذهب أبو حنيفة، ده قول الجمهور، وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنها تكون قبل الدفن. ونقول في ذلك الأمر على حسب المقتضي ووجوده، هناك من تحتاج أن تعزي وقت المصاب تماما وقتها بالضبط، وهناك من قد تؤجل ذلك إلى بعد الدفن. طيب الاجتماع للتعزية، هناك اجتماع لا يقصد، هناك اجتماع يقصد. اجتماع الذي يقصد السرادقات أو بالشوارع وضع الكراسي وغير ذلك، هذا مقصود، فهذا منهي عنه عند السلف والعلماء. أما إذا كان الاجتماع غير مقصود، كأن تذهب أنت وزوجتك إلى مثلا مصاب، هي تعزي أمه وأنت تعزي ولده في بيته في مجلسه العادي، وتجلس تعزي وتصبره، ما في إشكال، والناس يختلفون، هذا الرجل قريب منك جدا وصاحبك وكذا، وتحتاج تجلس معه تواسيه، ليس عند المقبرة فقط، بل قد يحتاج إلى نصائحك وكذا، وقد تحتاج أن تذهب إلى أمه، كانت امرأة كبيرة السن تواسيها في بيتها أو غير ذلك. فالاجتماع المقصود والتصدر لهذا الاجتماع هذا ممنوع. أما الاجتماع الغير مقصود الذي يكون في البيت لمن فاته التعزية على المقبرة بعد الدفن، فاته، طب فين يعزيه؟ والقول بأن الإنسان يغلق الباب ويذهب إلى حقله ويذهب إلى كذا، يعني وإن قال به البعض، هو مقصوده يعني في هذا أن يمنع من اجتماع زائد عن معتاد. ناس تاجي تجيب كراسي وتجيب سرادقات، لكن هو يريد أن يقول ألا فلنذهب إلى مصالحنا، أو لكن أيضا هذه يراعى فيها المقام والحال. يعني أنا عمي جاي من الإسكندرية مثلا، آخر أخي جاي من القاهرة، أو ابن خالي جاي من سهاج أو غير ذلك، وأنا في بيتي، يعني أغلق وأذهب إلى محلاتي، وإذا أتوا من يجدون؟ فالشاهد الأمر أيسر مما نتصور. وهذا الضابط ضابط به تجتمع الأدلة، لأن هناك من رأى تعميم المجلس وتعميم القعود ولو قصد نظرا لبعض الآثار الواردة في القعود، ومنهم من منع مطلقا نظرا لوجود بعض آثار في النهي عن القعود. ولكن لو جمعنا هذه الآثار هنا وذاك تبين لنا أن هناك قعودا مقصودا، بل جعله الناس تعزية، نفس القعود والاجتماع، وجعلوا الأطعمة والمقرئين وغير ذلك، وهناك ما هو غير مقصود. حديث عائشة رضي الله عنها في لما اجتمعت مع نسوة كان في بيتها وقد أمرتهم بالتلبينة وغير ذلك، اجتمع نسوة، والحديث في الصحيح، لتعزيتها، فهذا لا بأس، مثل ما يحصل الآن في بيوتنا، في الشقة تأتي فلانة تعزي زوجتك أو كذا أو كذا، ويحصل اجتماع معين ويمضون، هذا لا إشكال فيه. أو أنت في مجلسك وبعض الناس ما أدرك جنازة والدك أو جنازة ولدك أو كذا، فجاءك أنت في البيت يعزيك، وهذا لا بأس، أنت مكنت من تعزية وهي مستحب، أنت مكنت أخاك من هذا. وفي نفس الوقت لا شك ولا ريب أن الإنسان يستأنس بإخوانه وبكلماتهم، ورب واحد يتكلم كلمة تكون طيبة تثلج صدر الإنسان، فطالما الأمر واسع وأن الأمر يعني ورد به أدلة فما الإشكال، إنما التصدر لهذا هذا هو الممنوع. قال الشيرازي في المهذب: ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة، اللي هو الجلوس المعلوم المعروف. قال ابن باز رحمه الله تعالى: وليس لها أي التعزية وقت مخصص ولا أيام مخصوصة، بل هي مشروعة من حين الدفن وبعده، والمبادرة بها أفضل في حال شدة المصيبة، وتجوز بعد ثلاثة من موت الميت لعدم الدليل على التحديد. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. انتبهتم يا اخواني؟ يبقى مسألة الجلوس للتعزية، انت ما تجلس، هذا يفرق بين القعود والجلوس المقصود والتصدر لهذا، هذا منهي عنه. اما اذا كنت في بيتك وليس لك مجلس ومن جاءك يعزيك، هذا لا يقال في قعود ولا اجتماع، هذا ما حصل، لا قعود ولا اجتماع، إنما هذا الاجتماع الذي يحصل عندك مثلا أن يكون عندك واحد ولا اثنين تبع، إنما جاء هذا للتسلية وجاء هذا للتعزية، إنما تجعل قاعدة أنت وتجعل سرادقات تجتمع الناس فيه، خصوصا عند إخواننا في الصعيد، في الصعيد قد يكون هذا ثلاثة أيام ويبقون ثلاثة أيام مجتمعون وطعام وشراب وغير ذلك، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. وفيه أثر جرير، وإن كان أثر جرير فيه ضعف، لكن هذا عمل السلف على المنع من هذا الاجتماع والصردقات، ثم زدنا نحن في احضار مقرئين وأطعمة وغير ذلك، كل هذا ممنوع. أما أن تجلس في بيتك فمن جاءك، من فته تعزيتك على المقبرة وغيرك وجاءك يعزيك في بيتك، فهذا لا إشكال، كما في أثر عائشة وفي الصحيح، وكذلك ورد بعض أثر كخالد بن الوليد، وأشار إلى مثل ما قلت الطرطوشي رحمه الله في حجة البدع. نعم، أيوة يا محمد. قبل إيه؟ قبل الدفن، هذا للإعداد، يأتي مثلا للغسل، هذا يحتاج إلى كذا يعني، لكن يبدو أن الأمر أيضا الآن صار في توسع، وصاروا ينظمون للقعود قبل الدفن، ومن لم يأتي فإنه يلام، يبدو يعني في أول أمر معروف كان، نحن مثلا في, 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 في الأول كان مثلا يأتي من هو معني بالغسل والتجهيز وغير ذلك، ويبدأ الاجتماع، الناس يعني كانوا يبدأون بعد الدفن، لكن الآن فعلا صار فيه ترتيب، صار في ترتيب وكراسي، والناس تروح، واللي ما يذهب قبل الدفن صار يلام، غير معقول أن يبقى 1000 رجل أو 500 رجل من أجل التجهيز، هذا صار في توسع، لهذا لا نفعله، هذا لا نفعله، لأن هذا صار اجتماعا مقصودا مثل ما يكون بعد الدفن تماما. أما أن يجتمع عند أهل، عند الميت أناس ممن يقومون بالتغسيل ولوازم ذلك أيضا، والأقارب اللي هم معروف، هذا أخوه، ده صهره، يعني الشيء البسيط هذا، هذا لا إشكال فيه، أحتاجون إلى تغسيله، إلى حمله، إلى كذا، أما الزائد على ذلك فلا، الزائد على ذلك. أما الذهاب بتحقيق هذه السنة من حمله من البيت، فنعم، حمل البيت إلى أن يصلى عليه، ثم من الصلاة عليه إلى دفنه، هذا من السنة، وهو أكمل ممن تبع الجنازة بعد الصلاة عليه، لورود الأحاديث في ذلك أنه معه حتى يصلى عليه ثم معه حتى يدفنه. إذا كان في إرهاق بس، إذا كان في إرهاق وكان في مشقة وفي حملها فلا بأس بالسيارة تضع الجنازة عليه. كان ينتقل إلى بلد أخرى أو المقابر بعيدة جدا في أطراف البلد 2 كيلو كيلو ونصف وكذا. أما مع وجود المقابر في البلد فما الداعي؟ السنة حملها، السنة حملها. نعم، من العادات، هذه من العادات، العادات الأصفاء الإباحة إلا أن تخالف، وهذه من المخالفة، هذه من المخالفة. نعم. ما احنا ذكرناه، ما احنا ذكرناه نص صحيح، لكن صحيح فين؟ في بابه. ايه هو الباب؟ ايه هو الباب؟ هو في بابه، في بابه. ايه هو الباب؟ الباب ان النسوة اجتمعنا عند عائشة وكذا، هذا لا إشكال. فالاجتماع الذي على هذا النحو من جاء يمنع منه، لأن بعض الناس تشدد، يعني مثلا هذه عندها زوج، الزوجة هذه عندها ولد ميت وكذا، يقول لك بس كن بعض النسوة اجتمعنا عند هذا من اجتماع ولا يجوز، لا نغلق الباب وتروح عند قريبك أو تروح مثلا عند كذا بعض الإخوة، يعني فهم من هذا وأغلق أبوابا وإلى آخره. لا، فيقال الاجتماع على هذا النحو مستثنى. ولذا احنا بنقول بين من توسع في القعود وبين من منع القعود يكون السنة ماذا؟ السنة المجيء من أجل التعزية، المجيء من أجل التعزية وكذا، هذا لا بأس به مما جرت به عادة بعض النسوة القلائل في هذا لا بأس. إنما اجتماع التصدر للعزاء، التصدر للعزاء وجعل المجلس هكذا وتصدرون به، هذا الذي نهى عنه العلماء، مع إحضار المقرئين مع الطعام. ولو لم يكن إحضار مقرئين ولا حتى طعام يعد كذا، لكن التصدر للعزاء وجعل السرادقات أو ما يقوم مقامه من الكراسي العديدة وكذا، هذا كله. ولهذا الناس صاروا يأتون إيه؟ ما يعزون، أكثر الناس ما يعزون، يعني ما يأتيك فيعزيك ويسلك، إنما يأتي يقعد بس. فجعلوا ذات القعود تعزية، كذلك أيضا جل الذين يجلسون قد تمت تعزيته من قبل، لكن عادوا خوف الملامة، لو ما حضر ليلا يقال هذا تركنا في مناسبة وكذا، فصارت المسألة مسألة دنيا وليست مسألة منفعة أخروية. نعم، هذا ليس بجيد، هذا أولا أثر جرير وإن كان في ضعف لكن مختلف فيه، ضعف البعض صحح البعض بطرقه، أثر جرير لم يتفق على ضعفه، صحيح أحمد تكلم فيه بتضعيف وكذا وغيره، لكن له طرق دي واحدة. الاثنين أكثر فتاوى العلماء على هذا من المتقدمين، الشافعي رحمه الله تعالى يكره هذا ويمنع من ذلك، الطرطوش عدى في البدع. طيب، ده من ناحية، من ناحية وأنه لم يكن عمل السلف أبدا، لم يكن عمل السلف الاجتماع، وعمل السلف هذا لا ينبغي إهماله، لكن حديث البخاري على عينه وعلى رأس. وما حديث البخاري؟ لو حديث عائشة احنا ذكرناه، بل ورد أيضا من بعض الأثار كخالد بن وليد. إنما هو الاجتماع اللي احنا ذكرناه، ما هو الاجتماع؟ الغير مقصود التبع، ألا وهو التعزية في البيت، تأتي المرأة نسوة إلى المرأة في البيت ويتم التعزية في البيت، أو للرجل أنا جلست الآن وتم الدفن في بعض إخواننا في بعض كذا ما أدرك، فجاء أنا وأنا في البيت يعزيني لا إشكال. أما مجمع عملية مع مشايخنا نحن حصل هذا مشايخنا وكنا مع بعض مشايخنا، يعني مرات يحصل ان الشيخ يذهب الى تعزية مثلا مصاب في بيته، ودي لا اشكال فيها، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما يرى فيها بأسا، لكن اذا كان الاجتماع هو المقصود الذي هو التصدر هذا يمنع. وبالتالي حديث البخاري هو يقول بحديث البخاري، نقول قل بحديث البخاري على الوجه الذي ورد، انما تنقل حديث البخاري في اجتماع نسخ مع عائشة في البيت الى صرادقات واحضار مقرئين هذا جهل الحقيقة، جهل بامرين، الامر الاول صفة حديث البخاري، الامر الثاني اهدار عمل السلف، الامر الثالث انك لم تتبع في ذلك علماء معتبرين حينما يقولون بالمجلس الموجود على هذا النحو جائز. نعم. والذي افتك عبد اللطيف بهذا بيفتي بالمقابر بناء فوق الارض بيبني، يقول لك يعني ديت حاجه فين الناس تجد شيء، مش مثلا حتى يقول ان الانسان يسعى ويبحث ويحس الناس على هذا وان هذا خلاف السنه والخلاف، انما الذي جعل الحاجه الى البناء على السطح الارضي ليست الحاجه الحقيقيه وانما ثبات المخالفه، فصار من الصعب خروج عنه. والا فالناس يبحثون عن 200 متر و300 متر بملايين للبناء البيوت عليه وتعدد الادوار اللي بنبوت عليه. اما اذا جاء الواحد الى متر في مترين صعب، لا نجد والارض والحاجه، والعلماء لم يعتبروا حاجه تعود الى استقرار مخالفه، انما اعتبروا الحاجه الشرعيه التي لا يقوم غيرها مقامه، ده الحاجه الشرعيه، حاجه شرعيه. ولهذا نبه شيخ الاسلام في قواعد الكليه الى نحو من هذه القاعده، وأيضا ألمح إليها الألباني رحمة الله عليه، وإن كان في غير هذه المسألة لكن في مسائل أخرى هناك مخالفة تستقر في الناس فيصبح من الصعوبة تغيير هذه المخالفة، فيأتي واحد يفتي يقول إيه الحاجة، لأن ما في، هو فعلا ما في، يعني ما في أرض نسكن فيها، والأرض التي تبني عليها أي حاجة وأنت بإمكانك أن تدفن في باطنها هي نفس الأرض يعني نفس الأرض، فبنيت عليها للحاجة ولم تدفن في باطنها، سبحان الله. قالوا وجود ماء، قلنا المخالفة موجودة حتى في الأرض الصحراوية ولا الساخنية موجود، طيب ومع ذلك معالجة الماء سهل، إذا حفرنا ماء يمكن نحفر على عمق لا يأتي بالماء، قالوا احنا نريد بدل ما يدفن واحد في هذا مكان واحدا نريد أكثر من واحد، خلاص عمقوا ولو خرج ماء نقي الماء هذا بأي شيء، نبني نضع خرسانة، المهم في النهاية يكون فين؟ في باطن الأرض، ابن على ظهر الأرض ثم تأتي بتراب وكذا بجوار القبر حتى يصبح القبر تحت الأرض بعد ذلك، يعني أنشئ أرضا للقبر، إما تنشئ قبرا في بطن الأرض أو تنشئ أرضا لقبر فوق ظهر الأرض، سهل جدا. عندنا ناطحات سحاب يا أخوان، عندنا 115 دور ناطحات سحاب وفي بطن الأرض، لا كلفة ولا شيء وإكرام للميت. إنما تعرفون الغرف هذه أو القصور، لو رجعنا إلى يعني لغة العرب، هذه بيحصل فيها إهانات يا أخوان للميت وكسر عظام وغير ذلك. إذن الحاجة المعتبر هي إيه؟ هل الحاجة التي فرضها مجتمع علينا وأصبح تحري السنة في ذلك صعب، أو الحاجة التي اعتبرت في الشريعة حاجة معتبرة، مشقة بالفعل معتبرة، ما في بدائل معتبرة؟ نعم هذه مسمى حاجة أو ضرورة، مع التفاوت يعني بين مصطلح الحاجة والضرورة، لكن تعتبر شرعا ما في مشكلة. يجيك واحد يعني واحد سبحان الله، واحد أول واحد أمس يجي يقول لي خلاص مشروعي ملايين ويغلق، لازم قرض ولازم، لأن عشان أمشي المنتج لابد أجيب ما أدري إيه، وأنا رحت وجيت ومش دي حاجة، هو بيعتبرها حاجة، أي حاجة أي حاجة، اغلق نصف مشروع بنصف مشروع. راكب سيارة وبيقول عايز 200,000 جنيه من البنك. اذا كان السيارة بالمئتين الف لكن بالنسبة له هقضي مصالح ازاي؟ انتبهتم يا اخواني بارك الله فيكم. فرق بين حاجة تعتبر بالشرع وحاجة ألجأ إليها المخالف. حاجة ألجأت إليها المخالف وبين حاجة يقدرها الشارع. نعم.
أحسن عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة يقول كنتم بارك الله فيكم تقولون بأنه لا يقعد مطلقا.
كنتم ولا يهم أقول نرجع لو بدلنا كنتم إيه؟
كنتم بارك الله فيكم تقولون بأنه لا يقعد مطلقا لتلقي العزاء ولا في البيت حتى لا يكون ذريعة للاجتماع الممنوع، فهل هذا تراجع منكم؟
أبدا ولا تراجع. بس أنت ما تصورت اللي احنا قلناه، أنت تصورت، أنا أصحح لك، اللي هو الاجتماع عند البيت الكنب والكراسي، ما هو بتصرد وقعد عندك اجتماع صدقات وعندك اجتماع كنب وكراسي. أما في بيتك أنا منعت، في بيتك، في حوشك، في الانتريه، في كذا، لا ما منعنا هذا، انما احنا قلنا لك لو انت الاخ ياريت يرسلك دلوقتي اللي هو سألنا، ممكن يكون سألنا على كنبتين تب ثلاثة تب خمسة في الشارع تب 20 كرسي تب 30 كرسي، كل هذا قلنا ممنوع. لكن انا في بيتي، في مجلسي، في على كنب اللي في البيت اللي في المنظرة، عارفين المنظرة ولا مش عارفينها؟ مش عارفين انتم منظرة، خلاص اللي هو المجلس اللي في البيت بيسموه منظرة زمان، الوقت بقى انتريه وكذا. المهم في هذا ما في بأس، انما عند البيت بالكراسي بالكنب مثل تماما اللي في السرادقات، هذا ممنوع. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا اخ يسأل يقول ما حكم صلاة النساء على الجنازة في البيوت او مكان خاص قبل الذهاب للمسجد؟
حسن، ما في اشكال، ما في اشكال، لو صلى على الجنازة قبل ان تخرج من النساء ما في اشكال. نعم. شريف بيقول ايه الاشكالية لو طلع احنا الكنب اللي داخل البيت خارج البيت اللي يبقى فيه؟ لو طلعنا الكنب اللي داخل البيت خارج البيت تمام، بقى صار مقصد للقعدة والقعود وتصدر العزاء، احنا ما نريد هذا، لكن هذا بيتي، لكن ما خرج هذا ليس من بيت. نعم. كما قلنا التوسع لا، لكن المعتاد في هذا ما في اشكالية. نعم. ما في يعني ما في اشكاليه في المعتاد في هذا، ما في مشكله. نعم. لو الشقة مثلا صغيره، احنا كما قلنا لو جاء من يعزي فوجد، شوف فرق بين المعزين، لو جاء من يعزي فوجد عندي الانتري مثلا في 10، لو جاء 10 اخرون بيقوم العشرة دول، لان في العزاء بالذات كلما توسع كلما اتى، لكن لو جاء العشرة فوجدوا من يجلس بيقوم الجالس وياتي. لكن في بقى شقة في البلدان قد يكون شقة غرفة ولا صالة ولا كذا، ويأتي أناس من إخوان وأقرباء من بلاد أخرى، يعني هم جالسون يحتاج أن يبيت الليلة، يحتاج أن كذا، فهذا اسمه بقى حاجة ضيف. حاجة الضيف ما في إشكالية، أجيب له سرير، أجيب له كنبة، أجيب له كرسي، ما في إشكال، ده اسمه إيه؟ حاجة ضيف، ما هو معزي الآن، هذا صار ضيفا الآن، في له ضيافة، يعني يأتي عندي وهيبيت، جاي من اسكندرية، جاي من مرسى مطروح، جاي من الصعيد، جاي من كذا كذا، وأنا ما عندي مكان. يبقى هنا إعداد الشيء له ليس من أجل تعزية، لكن من أجل قضاء حاجته. ومثله الطعام، احنا نقول لا تصنع طعام المعزي، لكن هذا لم يعد معزيا الآن فقط، هذا الآن صار ضيفا علي، فأنا بصنع له الطعام، أصنع له الطعام لكوني أتى من مكان بعيد أو كذا. نعم. المهم يعني خلاصة الأمر، المجلس المنهي عنه عند العلماء اللي هو أنتم عارفينه كلكم، وهو سرادقات أو شوارع أو كذا، اللي هو التصدر للعزاء، تصدر بهذا المجلس للعزاء، لا ما تتصدر بهذا.